المكتب القبطي لوسائل الإيضاح في المقار البابوي بالأمبراطورية العباسية يقدم لكم عظة لقداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث. ألقاها قداستي يوم الأربعاء 11 أكتوبر 1995، وهي عن الله والإنسان.
باسم الأب والأب والروح القدس الإله الواحد، آمين. عايز أكلمكم النهاردة عن الله والإنسان. الله والإنسان في الحقيقة هي قصة حب، قصة حب بدأها الله. الله الذي أحب الإنسان قبل أن يوجد، ومن أجل ذلك أوجده. أحبه أن يكون فكان، وأراد أن يرتبط به بعلاقة الحب من أول خطوة، فخلق هذا الإنسان على صورته ومثاله، ومنحه السلطان والبركة، وقال للخليقة البشرية من أولها باركها، وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وتسلطوا عليها، تسلطوا على كل ما يدب على الأرض وماء وطيور السماء من فوق وسمك البحر في الماء، على كل شيء. كانت قصة حب وعطاء من أول الخليقة. أعطى الإنسان كل شيء، وأعطاه الحكمة والفهم، وأعطاه العقل والتمييز، وأعطاه السلطان، وأصبح الإنسان هو كاهن الله على الأرض. وقال الله إن مسرته في بني البشر. أحب الله الإنسان في بره، فمنحه النعم، وأحبه أيضا حينما أخطأ ففتح له باب الخلاص، وكان وعد الخلاص بعد السقوط في أول لقاء بين الله والناس. وظل الله يتعهد الإنسان لكي يتوب ويرجع إليه، لكي ترجع المحبة بينهما كما كانت. لم يلجأ الله إلى العقوبة إلا مضطرا، إذا صح هذا التعبير. أقصد بعد أن تفشل كل عوامل المحبة وطول الأناة والمغفرة والتسامح والتعليم. لكن الإنسان لم يشأ أن يعيش مع الله، هي غلطة البشر، لم يشأ أن يعيش مع الله، أغرته أمور أخرى. كان الإنسان في الأول بيأخذ معرفته عن طريق الله، والله هو الذي كان يعرفه كل شيء، فبدأ يستقي المعرفة من الحية، من الشيطان، من أعضاء الله. حينما خلق الله الإنسان وضع في قلبه الحب، وحتى بعد أن أخطأ ظلت هذه الوصية قائمة أمامه باستمرار: تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل نفسك، من كل قدرتك. هذه الآية، الآية دي تلاقوها في تسمية 6:6. الآية دي لما سئل المسيح عن أعظم الوصايا في الناموس كرر هذه الآية، قال لهم مكتوب في الناموس: تحب الرب إلهك من كل قلبك، من كل فكرك، من كل قدرتك. في متى 22 ربنا زي ما قلت لكم علاقته بالإنسان هي قصة حب. أعطاه الوصايا التي تقربه إلى قلبه. وبعدين البعض نسي الحب وافتكر الوصية فقط. فتحول هؤلاء الناس إلى ناموسيين، إلى حرفيين، إلى أشخاص ينفذون الوصية بدون حب. وكل وصية تنفذ بدون حب هي وصية لا روح فيها ولا حياة ولا ترضي الله. ولهذا قرر الله هذه العبارة: وما يشبه يا ابني أعطيني قلبك، أنا مش عايز منك غير قلبك بس. ولما تعطيني قلبك كنتيجة لإعطاء هذا القلب ستلاحظ عيناك طرفي، لكن مش بس تمشي في طريق ربنا بلا حب. ما هو ده اللي مضيع الناس، ده اللي مضيع الناس. يفتكروا ان المسألة مجرد ناموس، مجرد وصايا وما فيش عاطفة. ربنا سيأخذ من كل أعمالك ما فيها من الحب ويترك الباقي. ما ستكافأ عليه في اليوم الأخير هو الحب الموجود في أعمالك، مش الأعمال نفسها. بتصلي جاي الصلاة روتين وما فيهاش حب، يبقى لغاية دلوقتي ما وصلتش. لكن الصلاة اللي تقول فيها اشتاقت نفسي إليك يا الله كما تشتاق الأرض العطشانة إلى الماء، يكفيها هذا. كفاية عليها الصلاة دي ما فيها من حب. كل عمل من أعمالك، حتى مش بس بالنسبة لربنا، بالنسبة للقريب أيضا، أنت بتعطي ولكن يقول لك لابد أن تعطي بحب. المعطي بالسرور يحبه الرب. ربنا عايز ياخذ الحب اللي في عطائك، مش المادة اللي في عطائك. المادة دي ما تروحش فيه، لكن هو مقدار الحب. لما انت تساعد واحد فقير، ربنا يشوف هل عاطفتك فيها حب نحو هذا الفقير ولا لا، مش هل جيبك مليان فلوس للفقير ولا لا. ايه الحب اللي عندك؟ ايه الاخلاص الموجود ليك بالنسبة لله؟ شوفوا يوسف الصديق، ما فكرش ان الخطية اللي معروضة عليه هي مجرد خطيئة ضد المرأة أو ضد جوزها، إنما فكر إيه مدى إخلاصه لربنا في الموضوع. كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ الله الذي أحبني والذي أوجدني والذي يرعاني، أنا إزاي أخطئ إليه؟ في هذا الأمر موضوع الحب يبدو الفرق بين الابن والأجير. الأجير بيخاف من العقوبة، والابن بيحرص على علاقة العاطفة بينه وبين أبيه. عشان كده ربنا زي ما قلت لكم أراد أن تكون العلاقة بينه وبين الناس علاقة حب، لذلك أعطانا لقب أبناء، أعطانا لقب أبناء، وسمى نفسه الآب السماوي لكي تكون بيننا وبينه عاطفة، عاطفة الابن نحو أبيه وحب الأب لابنه. زي ما قلت علاقة الله والإنسان هي قصة حب. إذا خرجت عن هذا الوضع لا تكون مقبولة أمام الله. ربنا من أجل هذا الحب كرر عبارة أكون معكم، أكون معك، قالها للكل، وقالها في العهد القديم، وقالها في العهد الجديد، وقالها عن العهد الآتي الذي سيأتي في المستقبل. لما يعقوب كان خارج من بيت أبيه هاربا من أخيه عيسو، قابله الله في الطريق في الرؤية بتاعت السلم الواصل بين السماء والأرض، أو هو السلم الواصل بين البشر وقلب الله والملائكة واصلة فيه. قال لي يعقوب إيه؟ قال له ها أنا معك، ها أنا معك، وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض. أنا معك، همشي معك في الطريق وأحفظك حيثما تذهب. دي ناحية للطمأنة، أنا معك. لذلك أحسن دعاء إحنا نقوله للناس نقول له ربنا معك. يكفي إن ربنا يكون معك وكفاية كده. يوسف ابن يعقوب كانت اكثر عبارة تعزيه في حياته ان ربنا معاه، بس كفاية. يلقى في البير، ربنا معاه في البير. يباع عبدا لبيت فوتيفار، ربنا معاه في بيت فوتيفار. يقول لك وكان كان يوسف انسانا ناجحا والرب كان معه، وكل ما كان يعمله كان الرب ينجحه. ليه؟ لانه موجود معاه. اضطرب من بيت فوتيفار وألقي في السجن، كان ربنا معاه في السجن وأعطاه نعمة في عيني حافظ بيت السجن. انتقل من السجن إلى العمل مع فرعون، كان الرب معاه وأعطاه له نجاح. المهم إنك تضمن إن ربنا يكون معاك. ربنا يقول لك ما تخافش، إيه اللي يحصل معاك ده ما يهمكش. تتباع كعبد يرموك في جير يودوك في السجن، ما تخافش، المهم ان انا معك. عشان كده نقول له تبارك يا رب قلبك المحب، احنا يهمنا اننا نكون معاك، ما يهمناش الوضع اللي نكون فيه، ما يهمناش الوضع اللي نكون فيه، لكن يهمنا ان احنا نبقى معاك. الوضع ده ربنا برضو قال له ليشوع من اول ما ابتدى حياته كان خايف ازاي يعيش مع شعب متمرد اتعب موسى النبي نفسه. فربنا قال له ما تخافش انا معاك، كما كنت مع موسى اكون معك، لا اهملك ولا اتركك. لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك. ليه لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك؟ لاني انا معاك. اوعى تفتكروا لا يقف انسان في وجهك ان مفيش حد يعارضك، لا ما ياما عارضوك، لكن لا يقف في وجهك يعني ما يتعرفش. نفس العبارة ربنا قالها لبولس الرسول في أعمال 18، قال له إيه؟ قال له لا تخف بل تكلم ولا تسكت، لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك. لا يقع بك أحد ليؤذيك، أنا معك. يبقى أنت ما يهمكش الوضع اللي أنت توجد فيه، ما يهمكش الوضع اللي أنت توجد فيه، يكفيك إنك تشعر إن الله معاك. ما تقولش إيه الحروب اللي ضدي، دي حاجات بسيطة ما تفكرش فيها. ما تقولش إيه الأعداء القائمين عليا، ما تفكرش فيه. ده داود بيقول أكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب، لكن مع ذلك قال جنبيها وإن قام علي جيش ففي ذلك أنا مطمئن. ليه؟ لأن الرب معايا. ربنا أراد أن يشعر البشر أنه معاهم لكي يطمئن. وحتى بالنسبة للتلاميذ يعني كرر هذه العبارة معهم، عبارة الحب وعبارة المعية، أن يكون معاهم. فقال إيه؟ قال في يوحنا 14، أنا ماضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وآخذكم إلي حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. ولما فيلبس قال له أرنا الآب كفانا، قال له أنا معكم زمان هذه مدتي ولم تعرفني يا فيلبس. إذا ربنا في قصة الحب عايزنا نبقى معاه باستمرار وهو يبقى معانا. أحسن وعد وعد به اللص اليمين على الصليب قال له اليوم تكون معي في الفردوس، اليوم تكون معي في الفردوس. بولس الرسول أحس بهذا وقال لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، فذاك أفضل جدا. إزاي تكون معاه؟ وحتى في الأبدية أعظم حاجة في الأبدية إن احنا نكون مع ربنا. لما جه يوحنا الرائي يتكلم على أورشليم السماعية قال هذه هي مسكن الله مع الناس، مسكن الله مع الناس، هو يكون معاهم. عشان كده وانت ماشي في طريق الحياة قل هل وانا ماشي ربنا معايا ولا مش معايا، انا معاه ولا مش معاه، الصحبة دي موجودة ولا مش موجودة. أصعب حاجة في الخطية، أصعب حاجة في الخطية ليست ارتكاب الاثم. اصعب حاجه في الخطيه هي الانفصال عن الله. لما بتعمل الخطيه بتنفصل عن الله، بيبقى الله في حته وانت في حته. الخطيه ظلمه والله نور، ومش ممكن يجتمع النور مع الظلمه. والخطاة هم الذين احبوا الظلمه اكثر من النور، لان اعمالهم كانت كبيره. ربنا بيقول لك انا مش بس يعني بنصحك انك تبقى نقي، انا بطلب منك مش انك تبقى نقي، انك تبقى معايا. حكايه انك تبقى نقي دي الوسيله اللي تبقى بيها معايا، مش الهدف، هي الوسيله. الهدف الوحيد هو انك تبقى مع الله، مفيش هدف غيره. اما كون انك تبقى نقي القلب، انك تبقى قديس، انك تبقى طاهر، كلها وسائل وليست اهداف، وسائل للوجود مع الله. وسائل للوجود مع الله. ده ربنا قال ما هو اكثر من انك تكون معاه. تكون معاه دي يعني بسيط. طب امال ايه الاكبر من كده؟ يقول انا فيهم وهم فيا ليكون مكملين الى واحد. ده كلام كبير يا رب، ده اللي بتقوله ده. عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي احببتني به واكون انا فيهم. يكون فيك. يعني يكون فيك؟ انت هيكل الله وروح الله القدوس ساكن فيك. العباره دي يعني الواحد يجد شيء مدهش، ان فرعون يوسف، ان فرعون وهو راجل بيعبد عبادات من العبادات المصريه القديمه، استخدم هذا التعبير اللي قاله بولس الرسول بعد حوالي 2000 سنه. لما انبسط من يوسف في تفسيره للحلم، للحلمين، وفي نصيحته، قال هل نجد مثل هذا الشخص خبير وبصير، رجل فيه روح الله؟ تعبير عجيب قوي يقوله فرعون قبل بولس ب2000 سنه. رجل ايه فيه روح الله؟ انت لما يزداد الحب بينك وبين ربنا تصبح هيكلا للروح القدس، وروح الله يسكن فيك. روح الله يسكن فيك، والابن ايضا يسكن فيك. انا فيه وهم فيه. او بولس الرسول يقول لي الحياة هي المسيح، ويقول تاني مع المسيح صلبت لكي أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. المسيح يحيا فيا، يبقى مش أنا اللي بتصرف، لا هو اللي بيتصرف فيا، هو يحيا فيا والروح القدس ساكن فيا. والله الآب فيك أيضا، زي ما بيقول المسيح إن أحبني أحد يحبه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. يعني نخش جواه. طب أنت مسكن للثالوث القديس. هو ده اللي مطلوب في الحياة الروحية. لكن تنسى المعنى الأصلي الكلي وتخش في جزئيات بتاعت وصايا لا تقتل لا تزني لا تسرق، ده كان تدريب للمبتدئين. لكن الوضع السليم هو محبة الله، وإن الله يحيا فيه، الروح القدس يسكن فيه، الابن يسكن فيه. بعد كده إذا تكلمت يقول لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم المتكلم فيكم. إذا تصرفت تصرف كويس يقول لك الذين ينقادون بروح الله أولئك هم أبناء الله. يبقى أنت بقيت عايش مع ربنا وربنا عايش فيك، وهو الذي يقود خطواتك، وهو الذي يشكل تصرفاتك، وتبقى ماشي بالحب. لكن تفصل الوصية عن الحب الحكاية ما تنفعش أبدا أبدا. تقول أنا هقرأ في الكتاب المقدس لأن دي وصية روحية، لا، ده أنت بتقرأ في الكتاب المقدس لأنك بتقول وجدت كلامك كالشهد فأكلته. وجدت كلامك كالشهد إيه؟ فأكلته. وتتغذى بكلام ربنا لكل كمال رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. فرحت يا رب بكلامك كمن وجد غنائم كثيرة. أدي العاطفة، فرحت بكلامك وجدت كالشهد فأكلت. وبيتك فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذكر، ده هنا العاطفة الموجودة. أنا أخشى إن ناس كتير يكونوا فاكرين إنهم ماشيين مع ربنا ولا توجد عاطفة في حياتهم، حياة جافة كده، جافة زي الورد الصناعي، له منظر ولون وليس فيه لا رائحة ولا حياة ولا فراوة فيه. ده ربنا اللي عايزه انك تعيش ليه وتبقى فيه. لكي يشبه هذا الحب شبه نفسه بالعريس والكنيسة كعروس، وقال كما احب المسيح الكنيسة وبذل ذاته لأجله، وقال يصير الاثنان واحدة. وبولس الرسول قال لا 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 لا، انا بتكلم على الكنيسة مش بتكلم على الزواج العادي. هجيبها لكم الآية دي كويسة في افسس 5، بيقول ايه؟ يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا. هذا السر عظيم، ولكني انا اقول من نحو المسيح والكنيسة، مجرد تشبيه بسيط. انا بتكلم عن المسيح والكنيسة، هذا السر عظيم ان الاثنين يبقوا واحد. هي دي الحياة الروحية. الحياة الروحية ليست مجرد شكليات، من اولها لاخرها هي محبة نحو الله، من اولها لاخرها. يقول ايه ربنا على انا فيهم وهم فيا؟ يقول انا الكرمة وانتم الاغصان. كل غصن فيا يصنع ثمر انقيه ليأتي بثمر اكثر، وكل غصن فيا لا يصنع ثمرا يقطع فيجف ويلقى في النار. اذا كل غصن فيا، كل غصن ثابت فيه، بيقول اثبته فيا، اثبته في محبتي، كل غصن فيا بيصنع ثمر. يبقى احنا مجرد اغصان في هذه الكرمه، والكرمه واغصانها كيان واحد. دي العلاقه مع ربنا، مش انا بحبه من بعيد، مش انا بحبه من بعيد لا انا بحبه وانا فيه، بحبه وانا فيه زي ما الغصن في الكرمة، ولما اكون فيه يبقى هو فيا. ازاي فيا؟ عصير الكرمة يسري في كل فرع في كل غصن ويعطيه حياة ويعطيه ثمرا. ليه الغصن بيبقى حي؟ لأن عصارة الكرمة الكرمة بتسري فيه. طب في غصن عصارة الكرمة ليست فيه يبقى ما ينفعش، يجف يجف ويقطع. مش يقطع يعني زي ما قال يوحنا المعمدان هو زي الفأس على رأس الشجرة كل غصن لا يقطع ثم يقطع. هو يقطع من ذاته. يعني يقطع من ذاته؟ زي ما قال المسيح يجف يقطع، ما فيهوش عصارة الكرمة، من غير ما فاس يقرب عليه تلاقيه يجف ويقطع. زي ما تيجي ايام الخريف وتخبط في الشجرة تلاقي اوراق كتيرة بتجف وتقع وتقع لوحدها، مفيش بينها وبين الشجرة صلة بتقع جف. كيف تحرص اذا ان يكون الله فيك وانت فيه؟ ان عشت في الخطية يقول لك ما تقدرش تبقى في الخطية وفي انا، لذي لذي النور والظلمة ما يتسمعوش، يبقى انت بتنفصل عن الله. ربنا عايز هذا الحب، ربنا عايز هذا الحب. بيقول انا الرأس وانتم الجسد. بيقول بولس الرسول ألستم تعلمون ان اعضاءكم هي اعضاء المسيح؟ جسدكم ده اعضاء المسيح. بالظبط بيقول ايه؟ ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعضاء زانية خاصة؟ أجسادكم هي أعضاء المسيح. عشان كده بيقول نحن جسمه، نحن جسد وعظامه. ما تقدرش تفصل الرأس عن الجسد. طب احنا الجسد وهو الرأس. يبقى ايه؟ نتحول إلى كيان واحد؟ للتجسد. هو ده الحب اللي عايزه ربنا. يبقى ستر النشيد الاناشيد هو قصه حب بين الله والناس، هو قصه حب بين الله والنفس البشريه، قصه حب. تخرجها عن الحب الالهي يبقى السفر فقد روحانيته، يبقى السفر فقد روحانيته. طب بالشكل ده تسأل نفسك هل انا فعلا مسكن الله؟ هل انا فعلا هيكل لله؟ هل الله فيا؟ هل انا فيه؟ هل ده بيقود الى حياة الحب؟ الاثنين مش بيمروا مع بعض. يعني الحب الالهي يخليك في الله والله فيه، ولما انت تبقى في الله تزداد في الحب. الاثنين بيمشوا بعض. من اجل هذا الحب الالهي، قصة الحب هذه، وجدت الرعاية والاهتمام من جانب الله. ربنا أعطى نفسه لقب الراعي وعلمنا هذا. قال أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه على الخراف. قال أنا أعرف خرافي وخرافي تعرفني وأناديها بأسمائي. علمنا هذا الأمر في المزمور مزمور الراعي، الرب يرعاني فلا يعوزني فيه، في مراع خضر يربضني والى ماء الراحة يردني، يرد نفسي ويهديني الى سبل البر. ده الرب يرعاني. وفي إصحاح كله عن الرعاية في حزقيال 34 يتكلم ربنا عن نفسه كراعي، يقول أنا أرعى غنمي وأربضها يقول السيد الرب، وأطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكثير وأعصب البريء. وبعدين يزعل من الرعاة اللي تركوا رعيته ويقول حي أنا يقول السيد الرب، من حيث أن غنمي صارت غنيمة وصارت غنمي مأكلا لكل وقت الفصل، إذ لم يكن راعي ولا سأل رعاتي عن غنمي، ورعى الرعاة أنفسهم ولم يرعوا غنمي، ها أنا ذا على الرعاة وأطلب غنمي من يدهم وأكفهم عن رعي الغنم ولا يرعى الرعاة أنفسهم. ربنا هو الراعي وبينتدب رعاه لكي يرعوا الرعاه لا لكي يرعوا انفسهم. ليه ربنا الراعي؟ لان بيحب غنماته، بيحب غنماته ويرعاهم في مراعي. تلاقي الكلام ده انا الراعي الصالح في يوحنا 10، وتلاقوا الكلام ده في حزقيال 34، وتلاقوا الرب يرعاني في مزمور 22 او 23 حسب اختلاف الترقيم. وربنا كراعي يعطي اولاده عطايا صالحه، يعطيهم ما يحتاجون اليه. أبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون، أبوكم السماوي يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. يعطينا دون أن نطلب ويعطينا فوق ما نطلب. يعطي كأب، يعطي كأب، ويسخر كل الكائنات من أجل هذا العطاء. عجيب جدا القداس الغريغوري لما بيتكلم عن عطايا الله كحب، يقول أقمت لي السماء سقفا ومهدت لي الأرض لكي أمشي عليها، من أجلي ألجمت البحر، من أجلي أخضعت طبيعة الحيوان، كل شيء أعطيتني، لم تدعني معوزا شيئا من اعمال كرامتك. ايه الحب العجيب ده اللي موجود في القداس؟ انسان بيتغنى بعطاء الله الدائم، حتى المطر، حتى العشب، حتى الشمس، حتى القمر، حتى النجوم، كلها من عطايا الله ومن حبه. في انسان يدرس درس الخليقه ويفصلها عن محبة الله. كثير من الناس يدرسوا درس الخليقة تعبيرا عن قدرة الله فقط، تعبيرا عن قدرة الله، وفعلا تدل على قدرة الله، لكن ينسوا ما فيها من محبة الله ورعاية الله. عشان كده ربنا خلق الإنسان في اليوم السادس في آخر الأيام، أيام الخليقة. ليه؟ لكي يكون بالحب قد أعد له كل شيء، أعد له الماء والهواء والشمس والضياء، وأعد له الحيوان، وأعد له الأكل والشرب والشجر والثمر والطيور اللي تغني في ودانه، والشمس اللي بتطفيه في البرد، كل والشجر اللي بتظلله الوردة التي تعطيه رائحتها. انت ممكن تشوف وردة كده وتشدها كده وتقول الله، طب الله دي انت بتكتبها، ده انت لو كنت بتقول الله بتاعي هتقول الله هو اللي خلق لي الوردة دي، الله هو الذي اعطاني الرائحة الطيبة دي، الله الذي اوجد الورد من اجلي، الله الذي اوجد الورد من اجلي. لكن تقول الورد ده صنع فتاة بناخد لي شكلة من وزارة الزراعة او من بعض المشاكل، يختلف هذا الورد عن صنف الأرض. انت بتلقي محاضرة علمية، انت لا تدري ما في الوردة من حب، من حب الله من عليك، وتجلس في ظل الشجرة ولا تتذكر محبة الله ليك اللي اعطاك الظل، وتنظر الى نور القمر ولا تذكر محبة الله اللي اعطاك نور القمر. ليه بنفصل الخليقة عن محبة ربنا؟ ليه مندخلش الخليقة في قصة المحبة بين الله والإنسان؟ ليه قصة الخليقة ما تكتبش تحتيها لم تدعني معوزا شيئا من أعمال كرامتك؟ من أجلي عملت كل ده. عشان كده في التسبيحة احنا بنذكر ان كل هذه الاشياء تسبح الله. سبح الله يا سماء السماوات، سبح الله ايتها الشمس وايها القمر ويا نبي او البحر وكله. ليه بيسبحوه؟ لانهم بيغنوا في اذاننا قصة الحب الالهي التي احبنا الله بها. واحدة عايزة تجوز بنتها، واحدة ايه عايزة تجوز بنتها، قوم تعمل ايه؟ تحضر الشقة وتحضر العفش وتقول ايوه المطبخ ده محتاج لكذا، اوضة البليز دي محتاجة لكذا، اوضة النوم محتاجة لكذا، وتحضر اللبس وتزوقها وتحضر كل حاجة قبل ما يجي يوم الفرح. اهو ربنا عمل كده، بنته هي الخليقة، هي البشرية، فقبل ما يجوزها قبل ما يخلقها اعد ليها السماء بما فيها من جمال، بما فيها من ضياء، بالشمس لخدمة النهار والقمر لخدمة الليل، اعد ليها الجناين والاشجار والاثمار والاطيار والحيوان، وبعد ما اعد العدة دي كلها ووضب لها الشقة مظبوط ابتدى يخلق. ده انت يا رب حنين قوي صحيح. ما بيقول البشرية دي العروس بتاعك. انا عايز محبة الله تبقى بارزة في كل الكتاب المقدس، في كل قصة من القصص، في كل قصة من القصص. صدقوني محبة ربنا بتكون ظاهرة ايضا حتى في التجارب، حتى في التجارب. ازاي محبته في التجارب؟ يقول لك داود ابن ده انا بحبه، بتحبه صحيح يا رب؟ بجد بحبه. طب هتعمل له ايه؟ هو صبي رهيف خفيف بيضرب على القيثار والمزمار والعشرة في الأوتار، أنا عايز أعد للملك، لكن الرفاهية ما تنفعوش للملك. أمال إيه؟ هحضر له واحد زي شاول للملك يدوخه، وبعدين عظمه الطري ينشف ويبقى واد تمام، يقدر يخش في الحروب ويقدر يعمل ويقدر يبقى قائد ويقدر يبقى ملك كله كله كله. الله طب ومن غير كده، من غير كده يفضل بتاع المزمار والقيصار والعشرة الأوتار، ده لازم يتدرب في التجارب، يجري ورا الشاول من برية لبرية ومن قصر لقصر ليكاد يقتله، هو يتمرن. عشان كده داود قال مرة في المزامير: المبارك الرب الذي علم يدي القتال وأصابع الحرب. مرنوا بالتجارب. طب انا عايز اديله ادفانس كورس، عايز اديله تدريب قوي، منهج عالي، طب اجيب له ازاي؟ اجيب له واحد زي جولياط الجبار يقف قصاد. عايز اعلمه الايمان، عايز اعلمه ان الحرب للرب، عايز اعلمه ان الرب يغلب بالكثير وبالقليل، عايز اعلمه ان بمجرد حصايه ترتج راس الجبار هذا الذي لم يقوى عليه الجيش كله. وما حط داود في التجارب. التجارب دي جزء من محبه الله، عشان كده قال الذي يحبه الرب بيأدبه. وبرضه التجارب: احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعه. يبقى محبه الله مش بس محبة طبطبة، محبة تجارب. أي الشريط خلص، اتفضل.